والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مقدمة الواجب ثم في نهاية مطاف مقدمة الواجب وذكر الآراء والنظريات المتعددة في بيان كيفية اتصاف مقدمات الواجب المفوتة بالوجوب قبل وجوب ذيها. قلنا عندنا مقدمات تسمى بالمقدمات المفوتة، هذه المقدمات المفوتة لو لم يؤت بها قبل الوقت للواجب لما استطعنا أن نأتي بالواجب في وقته، لفات علينا الواجب. ثم بينا أنه لدينا إشكال عويص في اتصاف هذه المقدمات بالوجوب، لأن الوجوب إنما يكون من وجوب ذيها، فكيف تتصف هي بالوجوب والحال أن ذا المقدمة بعد لما يأتي. ذكرنا وجوها ونظريات متعددة في تخريج اتصافها بالوجوب. النظرية الأولى هي أشهر نظرية، نظرية صاحب الفصول يرحمه الله، وخلاصتها أن الوجوب فعلي والواجب معلق على الشرط الذي يأتي في الزمن المستقبل الآتي. كالاستطاعة بالنسبة كالوقت مثلا بالنسبة ماذا؟ يوم عرفة الوجوب فعلي، لكن أداء الواجب معلق على يوم عرفة، ما يستطيع الإنسان يقف إلا بعد مجيء الوقت. المقدمات المفوتة الأمر فيها كذلك، بمعنى أن الوجوب فعلي وبالتالي يكون داع ومحرك للإتيان بالمقدمات، والواجب معلق على حصول الشرط في زمانه. النظرية الثانية كانت للشيخ الأعظم يرحمه الله وهي عين نظرية صاحب الفصول بتغيير في الألفاظ، وخلاصتها أن القيود دائما ترجع للمادة لا للهيئة، لاستحالة تقييد الهيئة. بناء على ذلك المقدمات المفوتة الإشكال فيها في كيفية الاتيان بها قبل وقت الواجب. معي؟ مثلا الاحتفاظ بالماء او البقاء على الطهارة، اذ لو لم نبقى على الطهارة لما تمكننا من الصلاة. نحن نعلم ان الصلاة مشروطة بحصول الوقت، ولكن الوجوب للصلاة فعلي قبل حصول الوقت، بمعنى أن نصلي يكون داع وباعث للإتيان بالصلاة. غاية الأمر أن الفعل مشروط بالزوال، مشروط بدلوك الشمس. كانت هذه هي نظرية من؟ الشيخ الأنصاري، بمعنى أن القيود بأجمعها راجعة إلى الواجب لا إلى الوجوب، لأن الوجوب جائي آتي من الهيئة، والهيئة معنى جزئي يستحيل تقييده. التقييدات والقيود دائما ترجع إلى المادة لا إلى الهيئة. المبنى الثالث الذي مر علينا هو مبنى الأغضياء يرحمه الله، من أن الشروط هذه كالوقت لا دخل لها في ماذا؟ في المحركية والباعثين، بمعنى أن تحقق الشرط، العفو تعبيري شوية مش دقيق، أريد أصحح التعبير، بمعنى أن تحقق الشرط دخيل في باعثية ومحركية المكلف للإتيان بالتكليف ليس إلا، وأما التكليف فهو فعلي قبل حصول الشرط. أي على حد تعبير الأغضياء، الفعلية للتكليف غير مشروطة، الفاعلية والمحركية نحو المكلف به مشروطة بحصول الشرع. كانت هذه النظرية الأخرى التي حل بها الإتيان بالمقدمة المفوتة. بناء على نظرية هذا العالم الكبير يرحمه الله، يكون الإتيان بالمقدمة المفوتة، الإتيان بالمقدمة المفوتة على طبق القاعدة، لأن التكليف فعلي. غاية الأمر أن ماذا؟ المحركية نحو التكليف، الفاعلية نحو التكليف مشروطة بحصول الوقت، وهذه نحو التكليف، نحو المكلف به لا نحو مقدمات المكلف به. مقدمات ما لها دخل غير مشروطة بهذا الشرع. كانت هذه إحدى النظريات. النظرية الأخرى نظرية المحقق النائين يرحمه الله والقائل بمتمم الجعل، وخلاصة هذه النظرية أن عندما نعلم أن الشارع له غرض وهو الإتيان بالصلاة، ونعلم أن الإتيان بالصلاة له مقدمة وهو الوضوء أو الطهارة، ونعلم أن هذه الطهارة لا تجب إلا عند تحقق الشرط، نعلم ذلك، لكن عقلنا يستكشف ضرورة الحكم ولزوم الحكم بوجوب الإتيان بالوضوء قبل الوقت، لأننا إذا لم نتوضأ قبل الوقت لما استطعنا الإتيان بالصلاة بعد دخول الوقت. وهذا الإدراك العقلي، حكم العقل بضرورة الإتيان بالمقدمة المفوتة، هو الذي يجعل الشارع حفظا لغرضه أيضا يحكم بوجوب الإتيان، يعني يجعل كما قال صلي عند خطاب ثاني آخر غير صلي ائتي بالوضوء قبل الوقت، هذا ائتي بالوضوء قبل الوقت هو وجوب متمم لوجوب صلي. والشارع لو لم يأتي بهذا الوجوب لا ما تحقق غرضه ولما امتثل أمره ولما أتي بالتكليف، فمتمم الجعل له دخل في الإتيان بالتكليف قبل وقته. وبذلك حل المحقق النائين الإشكال في وجوب المقدمات المفوتة لأنها واجبة بجعل شرعي متمم للجعل الأول. أيضا مر علينا ماذا؟ مبنى آخر لمن؟ صاحب الحاشي يرحمه الله، قال ما نحتاج أن نستكشف ذلك بحكم العقل. طبعا صاحب الحاشية قبل المحقق النائب وقبل الشيخ الأنصاري أو في زمانه قبله، يعني متقدم عليه، صحيح في زمانه بس متقدم عليه، مثل مثلا السيد الخوئي في زماننا بس متقدم عليه. يقول صاحب الحاشية يرحمه الله احنا نعلم ان الشارع جعل، نعلم مش بحكم العقل كما قال الذي يأتي من بعدنا، يعني المحقق النائي، مو بمتمم الجعل، لا، الشارع له احكام متعددة بعضها اقم الصلاة حجة، وبعضها ماذا؟ اقطع المسافة ائتي بالوضوء. فهذه المقدمات المفوتة الشارع له أوامر بها على حدى مستقلة دون ربط لذلك بأوامر هذه ما لها أي ارتباط بأن تكون آتية من حكم العقل. عقلنا ما لا دخل في المسألة. احنا نعلم بأن الشارع له أحكام متعددة. النظرية الأخرى أيضا هي نظرية صاحب المستمسك الحكيم يرحمه الله. أي يمكن من روايات مشرقة من حكم العقل. واضح الفكرة؟ أي يعني مو بلا جاي من حكم عقلي مستكشف من حكم العقل. لا احنا عندنا نعرف ان المقدمات المفوتة واجبة وجوب مستقل، بس احنا ما قال ان هذا الفارق بين نظرية المحقق التقي صاحب الحاشية على المعالم وبين نظرية من المحقق النعيمي يرحمه الله. النظرية الأخرى هي نظرية السيد الحكيم رحمه الله. إيش قال السيد الحكيم؟ السيد الحكيم قال إن حل المقدمات المفوتة في اتصافها بالوجوب سهل ويسير، وذلك من خلال الالتفات إلى أن الشروط التي تناط بالواجب تختلف في كيفية الإناقة. الشرط واحد بس الإناقة مختلفة. مثلا الوقت دخيل في المقدمة ودخيل أيضا في ذي المقدمة، هو شرط للوجوب في الأمرين، بس أخذ الوقت كشرط في المقدمة يختلف عن أخذه كشرط في ذي المقدمة. فقد أخذ في المقدمة بنحو الشرط المتأخر، وأخذ في ذي المقدمة بنحو الشرط المقارن. ولذا لا إشكال عندنا في الإتيان بالمقدمة قبل دخول وقت الواجب. لماذا؟ لأن الشرط المأخوذ في المقدمة بهذه الحيثية بنحو الشرط المتأخر، الشرط المتأخر اللي يتحقق مع الشرط المقارن لذيها. نشوف الشرط واحد ولكن الاختلاف في كيفية أخذه، ولا معنى من ذلك. فلا يقال لنا كيف أصبحت المقدمة واجبة والوقت المشروط به وجوب ذي المقدمة بعد لم يحصل. نقول انتبه إلى اختلاف كيفية أخذ الوقت في المقدمة، فإنه أي الوقت يختلف عن أخذه في ذيها. وبهذا هذا ذهب الإشكال. المبنى الآخر هو ما مبنى بعض الأصوليين الجهابرة اللي ما استطاع رحمه الله أن يبلوره في كلامه، فجاء تلميذه يرحمه الله اللي هو زميلنا احنا صاحب المحكم، واستطاع بفطنته أن يبلور مبنى استاذه. يعني احنا لو اردنا ان نفهم المبنى من كلام الاستاذ لما توصلنا الى نتيجة، ما نعرف شي يقول اصلا. عرفنا راح ندور في حلقة مفرغة، لان اصلا ما نصل الى نتيجة. منين نأخذ المبنى هذا ونعرف انه هو مبنى هل علم الجهبل؟ اي نأخذه من اصول الفقه. يقول الشيخ المظفر، يقول ان مبنى استاذنا المحقق الاصفهاني كالتالي. طبعا هو ما عبر بهذا، بس انا اعدل يعني في الكلمات حتى تصير الامور واضحة. يقول بهذا النحو، عندما يقول لنا المولى صلي صلي، الآن يقول لنا صلي صلاة الظهر، نقدر نروح نصلي صلاة الظهر الآن؟ ليش؟ لوجود المانع، عدم دخول الوقت في مانع. فإذا المحركية والباعثية للتكليف لا تتحقق لوجود مانع. بس لما يقول لي صلي، والصلاة لها مقدمة مفوتة الوضوء، أنا أعرف الظهر أصلا ماي ما فيه، ما تقدر تحصل نقطة ماي، وبعد كأس ماي لتتوضأ مع نقطة جناح بعوضة ما تقدر تحصل من الماء ضرر. يقول الشيخ المظفر وصلنا النتيجة، نفس هذا صلي يكون باعث نحو الاتيان بمقدمته. تقول الوقت ما جاء، يقول الوقت انما يكون ماذا؟ صحيح ان الوقت له دخل وعدم مجيء مانع، بس مانع من الاداء الصلاة، اما المقدمة ماذا؟ طب ليس مانع بالنسبة لها الوقت، فيصير ايتي بالصلاة، يعني ايتي بمقدمات الصلاة، باعث محرك نحو الاتيان بالمقدمات. شفتوش هالمباني اللي فيها كثير من المعاني والنظريات الجميلة اللي تفتق ذهن المطالع المتأمل ليصل إلى كيفية فهمي وجوبي المقدمة المفوتة. الماتن رحمه الله، حفظه الله ورحمه الله، الماتن شي يقول؟ يقول هالمباني اللي مرت علينا، ما ادريش كثرها، احنا ما حسبناها، بس هي ما علينا من عددها، ست، فلنفرض ست. هالمباني المتعددة والجميلة، نعم فيها مناقشات وترد عليها ماذا؟ إشكالات، ولا تسلم من النقود، ولذلك لم يسلم منها مبنى من المباني. وأصح ما ينبغي أن يذهب له إليه، يعني أصح ما ينبغي الذهاب إليه أن نذهب إلى رأي مشهور موجود يطابق الارتكاز. شنو هذا الرأي المشهور والذي يطابق الارتكاز؟ أي يقول هكذا: بما أن العقل، عقلنا وقت الصلاة، طيب جاء الآن صلاة الظهر، جاء الوقت صلاة نريد أن نقوم نصلي، وما عندنا لا حبة تراب ولا نقطة ماء، بعد نبي نصلي، شوف روحنا فاقدين للطهورين. نقول يا ليتنا كنا قد توضأنا، يا ليتنا، يا ليتنا. هذه تفيدنا ولا ما تفيدنا؟ ما تفيد. يجي العقل يقول انت مسؤول امام التكليف العقلي الشرعي. اقول لك انا عاجز، شلون مسؤول؟ انا عاجز، يلا جيب لي مي حتى تدور. يقول الان انت عاجز، بس قبل الظهر بنصف دقيقة، بدقيقة اللي يمكن تتوضأ، كان الماء متوفرا. افرق افرق الماء، نعم دخل الوقت افرق الماء، نفس اللحظة اللي فيه دخل الوقت افرق، اقتران بين اهراق الماء ودخول الوقت. على كل، يقول هنا العجز مبرر لترك التكليف ومعذر لعدم الاتيان به اذا لم يستند اليك. اما هذا العجز فهو مستند اليك، كنت انت، انت كنت قادر على الاتيان بالوضوء قبل دخول الوقت، لكنك ماذا؟ بإهمالك وعدم اهتمامك بالاتيان بالتكليف في وقتك. ولا انا انما الوقت بعده، بعده لما بعده يدخل لك التفت. هذه التكاليف الشرعية انت مسؤول عنها في وقتها، نحو ماذا تكون هذه المسؤولية مقتضية للاتيان بالمقدمات المفوتة قبل وقتها. وحينئذ يقول هالارتكاز هذا العقلي ارتكاز، وفي عندنا حكم شرعي، عرفنا ما في حكم شرعي كما قال المحقق النهيني جو وقال هذا متمم جعل، ولا في وجوب مستقل كما قال المحقق التقي، ولا الوجوب شنو معلق، الواجب معلق على حصول ماذا؟ الشرط، والوجوب فعلي، ولا كذا ولا كذا ولا، يعني المباني كلها ماذا؟ أبدا. في ارتكاز جائي لنا من عقولنا، فهمنا الأمور العقلائية بهذا النحو، عقلا وعقلائيا، لا يؤتى بالتكاليف إلا على هذا النمار، على هذه الشاكلات، على هذا الناحو. دائما هناك مسؤولية للإتيان بالتكليف، المكلف مسؤول عن الإتيان به، وهذه المسؤولية تقتضي مسؤولية تقتضي مسؤولية للإتيان بالمقدمات المفوتة قبل دخول الوقت. شفت شنو؟ فرق واجب، لكن يقول احنا ادركنا وفي حكم عقلي حتى لا يفوت. يقول اصلا ما في، لا بس ادراك، احنا نعلم بان كل تكليف يكون داع من ناحية المسؤولية تجاه للاتيان بمقدماته المفوتة. يعني في مثل ما نقول ماذا؟ اقتضاء، في حكم عقلي كما يقول النائيني، بس ما في متمم جعل. يعني نفس هذا الحكم العقلي وحده كاف للاتيان بالمقدمة المفوتة دون ماذا؟ حكم آخر نحتاج إليه من لدن الشارع. أبدا ما نحتاج إليه. وجاب منبه الماتن، جاب منبه وجدان، يقول في بعض الأحيان العقل يحكم أصلا تكليف ما في، مرة واحدة تكليف ما في. تذكرون هذا المنبه الوجدان؟ قال أنت عندك صديق عزيز، صديق عزيز عزيز جدا، وتعلم ان بعد 6 أشهر نلا راح يحتاج الى مبلغ معين نتيجة للظروف. ما شاء الله انت عندك استشراف للمستقبل، هو اصلا مو ملتفت الى هذه القضية انه راح يحتاج الى المبلغ، لكنك انت تقدر تتخلص السيول اللي عندك كلها تشتري بجنو اشياء اخرى، بحيث لو جاء وقت حاجته. قال لك ترى محتاج الى سيولة. تقول له معذرة ما في، انا اختك مثلك سيولة ما في. هل يحسن من كذلك؟ بمقتضى المودة والحميمية والصميمية والصداقة. يقول شوف تكليف اصلا ما في، بس ها العقل يحكم بوجوب حفظ هذه المقدمة المفوتة السيولة قبل ما يجي التكليف. اصلا تكليف ما في، اللي راح يصير فيه وراح يترتب عليه حاجة معاه بعد علمنا من ناحية استشرافنا للمستقبل. يقولوا من خلال هذا المنبه الوجداني نستكشف اننا لسنا بحاجة لا الى الواجب المعلق ولا الى متمم الجعل ولا لمبنى الشيخ الانصاري ولا إلى مبنى المحقق التقي ولا إلى كلام الشيخ الأصفهاني المبلور من لدن الشيخ المضطر ولا أن الشروط لها دخل في الباعثية والمحركية نحو المكلف به معا، وأما المقدمات فليس لها دخل في ذلك كما قال ما شيخ العراقي. كل هذه المباني لا نحتاجها. ليش؟ لأن عقلنا لكم بمسؤوليتنا تجاه الواجب في وقته، وهذه المسؤولية تقتضي فيها اقتضاء للإتيان بالمقدمة المفوتة قبل مجيء وقت الواجب. والدليل الصداقة الحميمين، كيف تقتضي حفظ السيولة قبل أصلا ذاك يتوجه، بحيث قد يساعدك لو قلت له يلا خلنا نروح نشتري بهالسيولة، قال لك ايه ضروري لا تخلي عندك سيولة لأن السيولة قد تفقد قيمتها مثلا، تقول له انت لا 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 لا, لا عندي شيء في المستقبل. ها يقوم هو يجي اليوم اللي يقول لك ها عندك شيء، يقول تذكر يوم تقول لي اليوم الفلاني، يقول له ايه اذكر بالدقره لك اعرف النبي مر عليك هذا اليوم. ولا يحسن من عندي انا المراعي لقواعد الصداقة والمهتم بأصول العلاقة أن أضيع هذه السيولة اللي سيأتي يوم تحتاج أنت إليها ولا تجدها عند أحد غيري. شلون تقوم عاد أنت تثني مادحا وتمدح مثنيك على كل هذا خص منبه، صراحة منبه جميل جدا. ثم ان الماتن رحمه الله بين ان المباني الاخرى اللي وناقشها ايضا واحد واحد مرة ثانية عاد عليها وذكرها بنحو الاختزال والاختصار مفندا لها ذاكرا لبعض الحيثيات التي من خلالها يتبين عدم دقتها في دفع الإشكال عنها وعدم وروده عليها. قال إيه بس مبنانا الوحيد اللي احنا قلناه هو المبنى السليم المطابق للذوق. ثم اورد تنبيها جميلا، خلاصة التنبيه الجميل ان لا يجوز للإنسان أن يدع المقدمة المفوتة كما قلنا، لأن العقل حاكم بمسؤوليته، لكن هذا الحكم موقوف على تمامية الملاك، إذا الملاك تام للتكليف فلا يسوغ لنا أن لا نأتي بالمقدمة المفوتة، ملاك تام يعني لا بد أن نأتي، لا يسوق أن لا نأتي مع تمامية الملاك، عرفنا؟ لكن إذا كان التكليف لم يتم ملاكا لكون مثلا القدرة أخذت كشرط متمم لملاكه، عرفنا؟ أو الحضر أخذ كشرطا متمم لملاكه، فيسوغ لنا ماذا؟ أصلا يسوغ لنا إحنا نزيل الشرط الدخيل في الملاك حتى لا يتحقق ملاك التكليف مثلا على المبنى المشهور دون مبنى السيد خوي. شوفوا هذه المسألة، السفر في رمضان ماذا؟ يسوغ الإفطار صح؟ حتى مع عدم نية السفر تبييت النية ليلة. طيب واحد في ذاك اليوم نشتهي قيم مأدبة لأناس مثلا في البر مسافرين، قال أنا ليش وقرى رمضان المسافرين ذلي أو اللي جايين مقادمين من سفر ليش ما أروح لهم وأقيم لهم مأدبة في نص الطريق احتراما لأصول الصداقة وتوطيدا لوثائق العلاقة. طيب سافر يعني اسمعنا يعني انه راح ياكل، يجب عليه ان يصومه ولا ما يجب؟ يجب اذا كان حاضرا. اما الان باعتبار ان الحظر دخيل في ملاك الصوم فقد زال الملاك، بالتالي لا يجب عليه الاتيان بالتكليف. فلو كان للتكليف مقدمة وما يقدر يصوم إلا شنو؟ إلا إذا أكل نوع من الأكل الخاص قبل السحور بنصف ساعة. طيب بس هو يعلم ان هذا التكليف ملاك لن يتم لانه راح يسافر، عرفنا؟ بالتالي لا يجب عليه التكليف، هو اصلا راح يخل بالملاك. يجوز له ولا ما يجوز له؟ وترك ذيك الاكل الخاصه اللي قبل نصف ساعه حتى لا ما تقول الذي مقدمه مفوته اذا ما اكلت قبل نصف ساعه راح ما تقدر تصوم ويصير عليك حرام، يصير عليك كذا. يقول لك انا اعلم كل هالقضايا، يعني هو فقيه اصولي ويفتهم، بس انا راح اسافر بحيث اخل بما هو دخيل في ملاكه التكليف. ثم اورد الماتن امثله على ذلك انه لا يجوز للمكلف ترك المقدمات المفوته ولا يجوز له تعجيز نفسه عن اداء التكليف مع تماميه ملاك التكليف. اما لو كان هناك شرط او حيثيه دخيله في الملاك والمكلف يستطيع ازاله تلك الحيثيه فيسوغ له ذلك، وبالتالي لا يجب عليه اداء التكليف في وقته لعدم تماميه ملاكه. مثال ذلك يقول ما تضمن من النصوص جواز اجناب المكلف لنفسه مع عدم الماء، نعم، يعني هو يعلم انه الان شنو ماي مو موجود، يجوز له مثلا وهو يعلم انه النام احتلم يجوز له ان ينام ولا ما يجوز؟ يقول نعم يجوز له ان ينام، وهو يعلم انه اذا احتلم راح يصير على جنابه وبالتالي ما راح يؤدي الصلاة على طهارة مائية مثلا لعدم وجود الماء، بس كل هذا يجوز. ليش؟ لأن ذلك مشروط بماذا؟ نعم بكون الملاك بالتكليف متحقق. أما إذا كان الملاك غير متحقق كما في مثل هذه الحالة وفي حالات السفر اللي قلنا فيجوز للمكلف أن يخل أو يطرد الشرط لتحقق الملاك حتى لا يأتي بالتكليف على وجهه. هذه كان خلاصة موجزة لمراجعتنا لما مر علينا في غضون أيام متعددة وكثيرة أوردناها تلقيحا للأذهان وتقرية للأفكار واستذكارا للمطالب، وأيضا حتى لا فاجئكم البحوث تصيرون يعني شوية تمهيد وتوطئة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.